أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الفصل الثاني في الغسل. عليكم السلام. الغسل بالضم في اللغة اسم مصدر، وبالفتح يكون مصدر من غسل الشيء يغسله أي طهره بالماء وأزال وسخه، هذه لغة إزالة الوسخ. أما اصطلاحا فهو مراد به أفعال خاصة عبادية تحقق بإصابة الماء على جميع البدن بقصد القرب مع شروط سيأتي لكم هذه محلها، أي معنى الغسل. قال الفصل الثاني في الغسل وموجبه، يعني وموجب الغسل. تقدم في مباحث الوضوء الفرق بين تعبير السبب وتعبير الموجب وتعبير الناقض. قلنا أنه هاي التعبير وإن اتفقت مصداقا أنها تختلف مفهوما، فكل واحد منهما في حيثية تختلف عن الحيثية الأخرى، فالناقض يأخذ فيه الطهارة موجودة سابقة وهذا الحدث ناقض لها، والموجب يؤخذ فيه أن هناك صلاة قد دخل وقتها مثلا، أما السبب فهو أعم منهما. وكان الشارح هناك استشكل على المصنف، قال أنه كان المفروض يعبر بالسبب ولا يعبر بالموجب في هذه لحظة الوضوء. هنا المصنف أيضا عبر بالموجب ولم يعبر بالسبب، وكان المفروض يعبر بالسبب. الشارح أيضا ما أشكل بعد، ما عاد ممكن تساعدنا في الإشكال، فكأنه اتكل على إشكاله السابق، فالمفروض يعبر بالسبب لأنه أعم. قال وموجبه يعني وموجب الغسل ستة أسباب الغسل. يذكر هنا المصنف أو الشارح يذكر أن الأسباب للغسل هي ستة. هذه الستة هي الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت وغسل الأموات. هذه هي الستة المشهورة، جنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت وغسل الأموات. هناك من أضاف إلى هذا العدد أو نقص عنه، فمثلا السيد المرتضى ذهب إلى عدم وجوب غسل المس الميت، فيكون العدد عند شقد 5-7، ذهب إلى استحباب غسل المس الميت. سلار الديلمي ذهب إلى زيادة قسم، وصار عند الأقسام السلار 7 راح تصير. القسم اللي أضافه سلار هو غسل من تعمد ترك صلاة الكسوف مع انكساف كل القرص، اللي تعمد ما يصلي صلاة الكسوف مع كون الانكساف كلي يقول واجب عليه غسل خاص، فراح تصير الأقسام 7 السلار، بينما هي 5 عند السيد المرتضى. أيضا بعض الأعلام ذهب إلى وجوب غسل الجمعة كما نسب إلى الشيخ الصدوق وإلى والده، بل حتى إلى الكليني نسب هذا، فأيضا عند إذا على الحساب هذا بالإضافة لما ذكر غسل الله راح تصير أقسام 8 راح تصير. نعم. بعض الأعلام المعاصرين كما في العروة الوثقى وغيرها يضيفون قسم من أقسام الغسل، وهو الغسل الواجب بالنذري أو اليميني أو العهد، فيقول هذا أيضا قسم راح يصير الأقسام على الحكي 8. بالنتيجة هناك إضافات، هناك يعني زيادة أو نقيصة عن هذا العدد المذكور المشهور، لكن المشهور هو 6، المشهور هو الأقسام 6 كما يذكر هنا المصنف. قال وموجبه 6، أول موجب هو الجنابة. قال الجنابة بفتح الجيم. الجنابة مصدر أجنبة واجتنبة، جنابة مصدر أجنبة واجتنبة. في اللغة معنى الجنابة هي البعد، ومنه قوله تعالى والجار الجنب، يعني الجار البعيد، وفي آية أخرى فبصرت به عن جنب عن بعد. هذا معنى الجنابة لغة، جنابة لغة هي مصدر أجنبة واجتنبة وهو بمعنى البعد. أما الجنابة في الاصطلاح الشرعي فيراد بها البعد عن أحكام الطاهرين لأجل حدث معين، هذا الحدث يحصل بسببين كما سيأتي، وهما سبب خروج المني أو الجماع كما سيأتي تفصيله. سمي هذا الحدث بالجنابة. وش التسمية ليش؟ لأنه أيضا فيه بعد، لأنه يبعد صاحبه عن ممارسة كل تكليف مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف وغيرها. هذا معنى الجنابة. قال الجنابة بفتح الجيم، هذا واحد. والحيض، سيأتي تفصيل معنى الحيض لغة واصطلاحا سيأتي في محله. والاستحاضة، لكن قيدها، قال والاستحاضة مع غمس القطنة، سواء سأل عنها يعني عن القطنة، يعني خرج تجاوز القطنة أم لا، لأنه موجب حينئذ في الجملة. سيأتي إن شاء الله تقسيمات تعرفونها أنتم أكيد، تقسيمات المستحاضة إلى ثلاثة أقسام. قسم مجرد يلوث القطنة وهو ما يعبر عنه بالاستحاضة القليلة، وهذا لا يجب فيه الغسل، إنما الذي يجب فيه الغسل خصوص الاستحاضة المتوسطة، وهي التي يغمس القطنة، يغمس الدم فيها القطنة لكن لا يسيل. هذا قسم الاستحاضة المتوسطة وفيها غسل واحد فقط، وهناك قسم الاستحاضة الكثيرة أو الكبيرة وهي يغمس فيها الدم القطنة ويسيل عنها. إذن فنستطيع أن نجمع بين فردين من أفراد الاستحاضة اللتين يجب فيهما الغسل، بأن نقول هكذا، أن الاستحاضة التي تغمس القطنة دائما شنو هي؟ حدث، سواء سال عنها وهي الاستحاضة شنو الكثيرة، أو لم يسل عنها وهي الاستحاضة المتوسطة. بالنتيجة ما دام هناك غمس القطنة مهم تخرج جاهي، تخرج استحاضة قليلة. لهذا المصنف ما يحتاج أن يقول الاستحاضة المتوسطة والكثيرة، ما يحتاج يطول عبارة، قال والاستحاضة مع غمس القطنة، حتى شي يدخل، يدخل الفردين المهمين هنا، وهو فرد الاستحاضة المتوسطة والاستحاضة القليلة. يقول الشارح سواء سال عنها أم لا، يعني سواء كان استحاضة كثيرة سال عنها أم لا، بأن كانت شنو متوسطة. يقول الشارح لأنه يعني دم الاستحاضة حينئذ شنو موجب حينئذ، شنو حينئذ يعني حين غمس القطنة في الجملة، هو موجب في الجملة، لكن ربما يكون يعني بالنتيجة هناك واجب، هناك وجوب غسل، قد يكون هذا الغسل هو واحد كما في الاستحاضة شنو المتوسط، وقد يكون أكثر من واحد كما في الاستحاضة. بالنتيجة هناك موجب، هناك إيجاب للغسل في الجملة، أكو غسل واحد، وقد يكون أكثر من غسل كما في الاستحاضة كثيرة. فمعنى في الجملة إجمالا يعني هو هناك وجوب. زين، قال والنفاس، هذا هو القسم الثالث أو الرابع، نعم، واحد اثنين ثلاثة أربعة. والنفاس، سيأتي تفصيل النفاس ولماذا سمي بهذا الاسم في محله. ومس الميت النجس في حال كونه، يعني في حال كون هذا الميت آدميا. لاحظوا شلون قيد عندنا، القيد في هذا القسم قبل الأخير هو هذا، وهو مس الميت. مس الميت يجب شنو؟ يجب الغسل. لكن أي ميت؟ أول شيء ميت، ثاني شيء نجس، ثالث شيء قيد أن يكون آدميا. هاي القيود المذكورة هنا، ميت نجس آدمي، بقيد النجس يخرج أي شيء؟ يخرج الميت الطاهر. لهذا قال فخرج، خرج بأي قيد؟ يعني بقيد النجس. فخرج الشهيد والمعصوم، لأنهما وإن ماتا وإن في حال الموت ليسا بنجسين، لهذا ما كنا جالس في ملامسة الشهيد وكذا في ملامسة معصومي عليه السلام، للدليل الخاص طبعا بالنسبة للمعصوم. وبعد ومن تم غسله الصحيح، يعني هذا الذي تم غسله الصحيح يكون طاهر أو نجس؟ لا تم مو تم إيه. ومن تم عندك على نسخة الكلام هذه إيه، ومن تم غسله الصحيح، فالذي تم غسله الصحيح أيضا يكون طاهر أو نجس؟ يكون طاهر أو نجس؟ يكون طاهر، فيخرج بقيد بقولنا النجس يخرج، هذا لا يوجب الغسل. زين، يقول وإن كان اسم كان هو الغسل، يعني وإن كان الغسل الصحيح اللي تم، وإن كان الغسل شنو متقدما على الموت، عشان يعني هناك اغتسال صحيح واغتسال ميت ويكون قبل الموت، وين يصير؟ قال نعم، كمن قدمه، يعني كمن قدم الغسل ليقتل فقتل بالسبب الذي اغتسل له. هذا مثلا الذي يرجم، الذي يرجم يؤمر بالاغتسال قبل أن يرجم، يؤمر بالاغتسال قبل أن يرجم، فهذا إذا اغتسل غسلا صحيحا، فيما لو مات فيقال أنه طاهر لا يحتاج إلى اغتسال جديد، فليست ميتته موجبة لغسل مس ميت. نعم هي غسل المعصوم لكنه طاهر، يعني التغسيل من باب إجراء السنة وليس من باب التطهير له. واضح شو يعني؟ هاي الرواية هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله عند موته؟ فأجابه المجيب والإمام الصادق، أجابه النبي طاهر المطهر، ولكن فعل أمير المؤمنين ذلك لماذا؟ لأجل أن تجري السنة، حتى لا يقال انه ما غسل، ولا هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج الى، وكل معصوم ما يحتاج الى تغسيل حتى يطهر، هو طاهر حتى عند موته، لكن يقال هذا اجراء السنه، والمعصوم طاهر حتى عندما حتى بدون تغسيل، لكن التغسيل واجب ليس لاجل تطهيره بل لاجل اجراء السنه. زين، على كل حال يقول الشارح كمن قدمه، يعني كمن قدم الغسله ليقتل، هذا ياهو المرجوم مثلا، فقتل، لكن قيدها يقول قتل بالسبب الذي اغتسل له. شو يقصد بهذا؟ يقصد انه هذا اللي فرض مال مرجوم، مثلا شخص زاني والعياذ بالله، زاني محصن، الزاني المحصن يرجم يقتل، لكن نقول له اغتسل، يغتسل هذا يا شيخ محسن، فهذا لو مات يقال ان ميتته شنو؟ لا تجيبوا غسل غسل ميت، بس بشرط، هذا الشرط مهم، وهو انه مات باي سبب، مره مات بالرجم، مره يموت بالرجم، وهذا هو مقصوده بقوله بالسبب الذي اغتسل له، وهو لاي شيء اغتسل؟
بالرجم.
احنا ما عندنا واحد يغتسل قبل الموت، ماكو حاله، الا هذا فرد واحد وهو المرجوم، فيغتسل لاجل الرجم. اما لو انه اغتسل لاجل الرجم، فمات بتوقف قلبه قبل لا يرجمه من كثر الخوف، مات قلبه مثلا وقف ومات، فهذا شنو حكمه؟ لو مسكته انا هل يجب عليه غسل المس؟ الجواب نعم يجب غسل المس، وهذا غسل قبل شويه، الجواب لا، هذا وين غسل قبل شويه؟ غسل لاغي، لاننا نقول بان ميتته طاهره شوكت، فيما لو مات بسبب نفس او بالسبب الذي اغتسل له، يعني لو مات بالرجم تكون من الوضع، اما لو مات بسبب اخر كما ذكرنا بتوقف قلبه او باي سبب من الاسباب الاخرى غير الرجم، لا، هذا يعتبر ميتته نجسه، وعلى الافضل يجب تغسيله بعد موته. هذا كله خرج بها قيد، بقيد النجس، فخرج بقيد النجس، خرج الشهيد والمعصوم ومن تم غسله وان كان متقدما على الموت. واضح هاي الافلاط الثلاث؟ قال وخرج بالآدمي، زي من قيد بالآدمي ايش يخرج؟ وخرج بالآدمي غيره، يعني غير الآدمي من الميتات الحيوانية، يعني الحيوان الصامت، واضح انه غير الآدمي اذا مات لا يجب مسه غسل مس الميت. حيوان، اي حيوان يموت، يعني صامت ما عدا الحيوان الناطق، ما عدا الانسان، اي حيوان يموت لا يجب غسله غسل مثل الميت. قال وخرج بالآدمي غيره من الميتات الحيوانية فإنها وإن كانت نجسة، صحيح هي نجسة، لكن إلا أن مسها لا يوجب غسلا، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين. يعني شنو حكمها؟ إنها توجب غسلا لو غسلا، غسلا يعني بمعنى اغتسال جميع البدن والنية ما يحتاج، نعم يوجب شنو؟ غسلا اللي هو غسل الموضع، لكن غسل الموضع دائما لو بقيد، الجواب بقيد، وهو شنو؟ وجود الرطوبة. يقول الشارح هنا هذا هو أصح القولين، أكو هناك قول وهو قول العلامة يقول يجب، قال وقيل، هاي وقيل في مقابل أصح القولين، وقيل القائل من هو؟ القائل هو العلامة رضوان الله عليه، وقيل يجب غسل، مو غسل، غسل ما مسها حتى وإن لم يكن برطوبة المس. وهذا الحكي مو يمنع، احنا بحثنا وين؟ بحثنا في الغسل لو في الغسل، ها؟ احنا عنوان الفصل الثاني في الغسل. بعد أيها الشارح تجيب لنا رأي العلامة ورأي ما له ربط. احنا قاعد تقول بقيد الآدمي خرج بقيد الآدمي خرجت الحيوانات الأخرى، وهاي الحيوانات الأخرى هل توجب غسلا ما توجب غسلا مع الرطوبة بدون رطوبة داخل بحثنا أو خارج عن بحثنا؟ خالص ماكو داعي، هاي العبارة ماكو داعي إلها يعني الشارح يستعرضها يقول في أصح القولين وقيل يجب غسل ما مثلها. العلامة ترى ما يقول بوجوب الغسل، لا تتوهمون، العلامة لا يقول بوجوب الغسل. الفرق بين العلامة وغيره، العلامة يقول يجب الغسل حتى بدون رطوبة، هم يقولون يجب الغسل إلا بالرطوبة، بس كل هالأمر مرتبط بالخبث لا بالحدث. فمسألة برمتها بعيدة عن بحثنا، ما أدري ليش أقحمها الشارح هنا. زين، قال والموت، هذا آخر سبب من أسباب الغسل. والموت، الموت الذي يجب يعني الميت، يقصد تغسيل الميت ولا مو يقصد مس الميت، يقصد تغسيل الأموال. هو تغسيل الأموال واجب على كل ميت نغسله، كل إنسان يموت يجب تغسيله؟ الجواب لا، طبعا المسلم هو الذي يغسل، المسلم الميت يغسل، ومن بحكم المسلم الميت من اللي من بحكمه؟ هو المسلم الميت هو اللي يشهد شهادتين ومات، لكن مرة طفل محسوب على مسلم لأن أحد أبوي مسلم، فهذا هو ما تشهد شهادته، طفل ما يرتبط مات سقطا أو كذا، أو فهذا ما يقال إنه شنو تشهد الشهادتين، يعني باعتبار طفل ما لحد أنه يبلغ هذا المبلغ، ولكن مع هذا يغسل. شنو السبب؟ السبب لأنه بحكم المسلم، لأنه من أبوين أو من أحد أهل أحد أبوين مسلمين. قال والموت المعهود شرعا، هذا قصد بالمعهود شرعا يعني الذي تعرفون أنتم معهود عندكم بحيث يغسل الإنسان له. إحنا ما نغسل كل ميت، مو كل إنسان يموت نغسل، كافر إذا مات ما نغسل، ندفنه بدون حتى جزمة لا كفن ولا تغسيل. الكافر اللي نغسله المعهود عندنا ياهل نغسل منه، نغسل معهود عندنا، نغسل الميت شنو المقيد بمن؟ بقيد الإسلام. لهذا قال المعهود شرعا، وشرح الشارح وضح ذلك بقوله قال وهو موت المسلم ومن بحكمه، منهم بحكم المسلم أطفال المسلمين ومجانينهم فإنهم بحكم المسلمين. قال غير الشهيد، ما عدا الشهيد وواضح لكم أن الشهيد لا يغسل، مع قيود خاصة سيأتي ذكرها في محلها، وهي أن لا يدركه المسلمون وفيه رمق.
أي
أي
بس الجسد ميت الإنسان
يمسن
أو كافر؟
أي قبل برده، بعد برده وقبل.
نعم
بالها الكافر
يعني
من
تخليه
لا
يجب عليه.
خلافين مثلا؟ يعني ما هذا قصد، وين خلافين يعني؟ إحنا بحثنا الآن في غسل الأموات وغسل مثل ميت شيء. غسل الأموات يجب تغسيل ميت المسلم. اي وين الخلاف؟
لا اقول يعني الكافر هو لا يجب
غسل، اي لا يجب،
اي بعد هاي سيد بعد برده وقبل اسمه،
لا لا هذا
فرض التغسيل،
لا لا يحكي على جسمه، يحكي على النجاسه الخبثيه مو على النجاسه الحدثيه. احنا نحكي الان على التغسيل، عندنا قسمين مرتبط بالاموات، عندنا بالاحداث الكبار قسمين، وهو شنو؟ غسل مس الميت هذا حدث اكبر، وغسل الميت ايضا حدث يعني اعتبر محسوب موجبات الغسل. اما هاي قبل برده وبعد كذا تغسيله، هاي مرتبط بمن؟ مرتبط بمس الميت. هم صحيح هم عندنا مس الميت هم مرتبط به، وعندنا مرتبط بمن؟ بحاله شو اسمه؟ بالنجاسه الخبثيه. النجاسه الخبثيه لو مسست انسانا مات قبل برده فلا تجد نجاسة، فلا يجب عليك لا غسل المس ولا يجب عليك غسل الموضع أصلا، حتى إذا ما تغسله وكذلك بعد تغسيله. أيضا فالمسألة مرتبطة بغسل مس الميت ومرتبطة بمن؟ بغسل الموضع، يعني الموضع اللامس. ما يفرق فيه بين الكافر والمسلم، هاي من هذه الجملة فرق بين أي إنسان ميت، ما يفرق فيه بين الكافر والمسلم، إن غسل المس ما يفرق بين الكافر، لكن غسل الميت يفرق فيه بين المسلم والكافر، فالذي يغسل هو خصوص المسلم. هم يقولون لا يجب، ما واجب. زين اذا غطيت ايش غطى عليه اسف تشريع فيدخل في عنوان التشريع السنة. لا من هي السنة جرت السنة لا يغسل هو الجسم الشريف. اما المعصوم فهي دفع لإشكالات اخرى. اما المعصوم نادر افراد معصومين معروفين ماشي. غير المعصوم هواي افراد الشهيد هواي يصير والانسان عادي. فالمعصوم نادر شغلته يعني السنة جرت فيه حتى لا يقال انهم ما لم يغسل. اما الشهيد ما هو الشهيد هو سنته ولا يغسل هو السنة فيها لا يغسل حتى يلقى الله بدمه أو كذا. قال وموجب الجنابة شيئان. موجب الجنابة الذي يوجب الجنابة أو بدأ بالجنابة الآن بدأنا ببحث الجنابة. موجب الجنابة شيئان أحدهما الإنزال للمني خروج المني يعني للخارج. قال يقظة خرج هذا المني أو نوما هاي واو معنى أو. و الثاني أما الموجب الثاني طبعا لا يخفى عليكم أن خروج المني موجب للجنابة سواء كان بدفق أو بدون دفق بشهوة أو بدون شهوة. مو كما يفهم بعض الأخوة يقول يستور أن خروج المني إذا كان بشهوة عذره يوجب الجنابة. لا إذا صدق أن الخارج مني فلا ريب أنه ماذا يوجب عليكم السلام ورحمة. إذا خرج المني وتحقق المني تحقق الموضوع بعد لا نحتاج إلى الشهوة والدفق وفتور الجسد نحتاج هاي أمارات. لكن مع الشك نعم لو شك في أن هذا الخارج مني أو غير مني إحنا نحتاج من نرجع نحتاج إلى الأمارات. قال والثاني يعني الموجب الثاني من موجبات الجنابة غيبوبة واختفاء الحشفة. الحشفة اللي هي رأس القضيب أو ما يكشف عنه الختان في عضو التفكير. فهذه بس الحشفة المقدار هذا إذا اختفى وغاب وين غاب يعني في الفرج أو في الدبر على خلاف الدبر راح يذكرها قبلا أو دبرا. فهذا هو الجماع المعبر عنه بالجماع غيبوبة الحشفة وما في حكمها في حكم الحشفة. شنو اللي في حكم الحشفة؟ قال كقدرها يعني كمقدارها من مقطوعها. فلو كان الحشفة مقطوعة فيكفي في تحقق الجنابة لهذا الإنسان أن يدخل مقدار من القضيب بما يساوي شنو بما يساوي الحشفة. قال قبلا يعني غيبوبة الحشفة في القبل أو دبرا أو في الدبر من آدمي يعني هذا الدبر أو القبل أو هذه الغيبوبة غيبوبة الحشفة من آدمي وغيره حيا وميتا فاعلا وقابلا يعني مفعولا. فبالنتيجة لو تحقق الجماع بهذا المعنى يعني غيبوبة الحشفة في القبل فنقول ما دام تحققت غيبوبة الحشفة في القبل مثلا أو في الدبر فهناك جنابة هناك جنابة 100% هناك جنابة. إذا كان أحد أنزل أو لم ينزل أنزل أو لم ينزل هناك جنابة بشرط أن يكون أحد الطرفين آدمي. فالآدمي هو واجب وحي آدمي حي فتجب عليه شنو يجب عليه الاغتسال. مرة كلاهما آدمي هو واضح المسألة وحي. مرة أحدهما آدمي والآخر فرضا والعياذ بالله حيوان مثلا فنقول حينئذ أيضا تجب الجنابة على يجب الغسل على من. طبعا احنا ما نتكلم أرجو أن لا يكون اشتباه احنا ما نتكلم عن الحكم التكليفي الحكم التكليفي قوي حرمة هاي الأمور لكن احنا نتكلم عن حكم آخر وهو الحكم الوضعي يعني أكو جنابة ولا ما هو الحكم الاغتسال يترتب أو ما أكو نجاسة أو ما أكو نجاسة أكو حدث أو ما أكو حدث. فنقول لهذا يقول الشارح من آدمي وغيره حيا وميتا قابلا وفاعلا مو يقصد أنه غير الآدمي يجب عليه الغسل مفهوم هذا ولا يقصد أن الميت يجب عليه الغسل ماشي. لا شيء يقصد مثل ما أنا وضحت قلت إذا كان إذا حصل غيبوبة الحشفة مثلا في القبل أو في الدبر إذا حصل هذا الأمر وكان أحد الطرفين آدمي فمية بالمية الآدمي شنو يجب عليه مو قيد وكان هذا الآدمي حيا فيجب يجب الغسل. أما إذا كان أحدهما ميت والآخر حي قول ميت ما يجب غسل الجنابة عليه الواجب عليه على الحي. أما إذا كان أحدهما بهيمة والآخر إنسان حي فيجب الغسل على الإنسان. وأرجو أن لا تشتبهون هذا مو بحث ليس معنى ذلك أنه تجوز هذه الأمور والعياذ بالله. لا إحنا نتكلم الآن عن الحكم الوضعي لا عن الحكم التكليفي. أما يجوز أو ما يجوز لا واضح أنها من الكبائر هذه الأمور زين بعضها من الكبائر. قال أنزل الماء يعني المني أو لا لأن هذا سبب مستقل غيبوبة الحشفة سبب مستقل من أسباب شنو الجنابة ولا يرتبط بإنزال المني.
قال ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين لعرفته هل هي غيبوبة الحشف أو خروج المني، متى حصلت تعلقت به الأحكام المذكورة، يقصد المذكورة التي سيذكرها وين وين شو ذكرها بقوله فيحرم، هاي أول حكم، فيحرم هاي الأحكام المذكورة، فيحرم عليه يعني على هذا المجنب الذي خرج منه المني أو جامع، يحرم عليه قراءة العزائم يعني سور العزائم. نعم، قراءة العزائم الأربع. العزائم جمع عزيمة، عزم على فلان عزيمة شدد عليه، والعزيمة هي الفريضة، والمراد بالعزائم هنا سور معينة من القرآن يجب السجود عند قراءة آية منها محددة. هذه الآية وليس كل موضع سجود في القرآن يجب فيه سجود. السور المذكورة هي سور أربعة، سورة العلق أو سورة اقرأ يجب السجود عند قراءة الآية 13 منها ما أقرأها لكم، وسورة النجم عند قراءة الآية 62، وسورة فصلت وتسمى أيضا بحاء ميم تنزيل يجب السجود عند قراءة الآية 37 منها، وسورة السجدة وهي ألف لام ميم تنزيل ويجب القراءة يجب السجود عند قراءة الآية 15 منها. نعم، قال فيحرم عليه قراءة العزائم. شوف ظاهره أنه هو يوضح أنه مو الحرام فقط قراءة آية السجدة، لا الحرام قراءة كل العزيمة، لهذا قال الأربع وأبعاضها حتى أبعاض العزائم حرام عليه، لهذا هذا ما يصير يقرأ على هالكلام على مبنائية هذا البحث. الفقهاء طبعا المعاصرين يقول لا يحرم عليه فقط قراءة الآية آية السجدة، أما على الكلام هذا معناها يحرم عليه حتى قراءة دعاء كميل، لأن في دعاء كميل آية منين من سورة فصلت وهي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، حسب ما ذكر فصلت من أحد السور الأربعة يعني هي هاي الآية. المهم يقول وأبعاضها حتى البسملة، حتى البسملة إذا قصد بهاي البسملة أنها بسملة العلق مثلا صار حرام عليه، ليش؟ لأن هاي من سورة العذاب. قال وبعض البسملة، بعضها يعني بعض البسملة، مرة حتى بعض البسملة قال بس ما يكون إشكال أو بئ، ويخص بهاي البئ أنها جزء من بسم الله الرحمن الرحيم بسورة العلق. وبعضها إذا قصدها يعني إذا قصد هذا البسملة مراد بالبسملة لأحدها، إذا قصدها يعني قصد البسملة لأحدها يعني لأحد سور العزائم. قال وبعض واللبث يعني ويحرم اللبث، اللبث هو المكث والإقامة، يقال لبث يعني مكث وأقام، واضح إذا لبث طبعاً خلينا نكملها. اللبث في المساجد، اللبث في المساجد هو حرام. شو معنى اللبث؟ اللبث لغة هو المكث والبقاء، فإحنا مثلا احنا باقيين في هذه الغرفة ماكثين صارنا فرضا كذا نص ساعة مثلا، صار لبث ومكث، هذا هو الحرام بالمسجد. يعني المجنب ما يصير يقعد مقدار في ربع ساعة أو خمس دقائق، لكن يصير يقعد مثلا مقدار بسيط، هذا هو المراد؟ الجواب لا، المراد بالمكث باللبث هنا في تعبيرهم في تحريم اللبث على المجنب المراد ما يشمل حتى الدخول، مجرد دخوله هم حرام، مجرد وجود حرام. شو استثنى؟ يستثنى حالة واحدة وهي الاجتياز، يعني مجرد دخول ووجود المجنب في المسجد حرام، يستثنى حالة واحدة بس. الدليل اللي عليه ما هي الحالة؟ الاجتياز، يعني يتخذه طريقا، بس إذا اتخذ المسجد طريقا يجوز، وهذا هو معنى الجواز والاجتياز. يعني شنو الطريق؟ أنت شنو الطاب هناش عندك مسجد هذا يقول أنا جاي أدخل من هذا الباب وأخرج من هذا الباب لأجل أني متخذ المسجد طريق فقط وليس قصدي أما لو كان لا يريد هذا، لا يريد أن يتخذ المسجد طريقا فمجرد دخول حرام، ما يحتاج أن يلبث يعني يبقى يقعد بالمسجد ولا يحتاج، هذا حرام، مجرد دخول حرام. نعم لو كان دخوله لأجل الاجتياز والمجاوزة والعبور والطريق فقط فسيأتي الاستثناء أنه يجوز ما عدا المسجدين الأعظمين. قال واللبث في المساجد مطلقا، مطلقا يعني حتى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة والمسجد الحرام وين في مكة، مطلق المساجد كلها بلا استثناء كلها يحرم فيها لبس المجنب بهذا المعنى الذي وضحته لللبس. زين. والجواز يعني ويحرم الجواز على المجنب. الجواز يعني الاجتياز والمرور مثل ما وضحنا احنا نتخذه طريقا. يحرم الاجتياز في المسجدين فقط. اما في غير المسجدين يعني في المساجد العادية لا يحرم الاجتياز كما شرحت. لكن في المسجدين يا مسجدين قال المسجدين الاعظمين بمكة وهو المسجد الحرام الذي فيه الكعبة المشرفة والمدينة اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نقف هنا. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.